رابعا في هذا الحديث التحذير من الكذب وأنه يهدي إلى الفجور الذي يهدي إلى النار. ثم هو من خصال المنافقين، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامة المنافق أنه إذا حدث كذب. وليس الكذب من أخلاق المؤمنين. خامسا، أن الإنسان إذا تعود الكذب وتحرى الكذب فإنه يكتب عند ربه وخالقه أنه من الكذابين. سادسا، أن الكذب من الخصال الذميمة التي اتفقت جميع الأمم على ذمها، كما أن الصدق من الخصال الحميدة التي اتفقت جميع الأمم على مدحها. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: القضايا التي يتفق عليها عقلاء بني آدم لا تكون إلا حقا. القضايا التي يتفق عليها عقلاء بني آدم لا تكون إلا حقا، كاتفاقهم على مدح الصدق والعدل وذم الكذب والظلم. يعني إذا اتفق الناس كلهم جميع الناس على أمر هذا لا يكون إلا حقا. فالصدق مثلا عند جميع الأمم، الشرق والغرب والشمال والجنوب والعرب والعجم، كلهم متفقون على مدح الصدق وذم الكذب. جميع الأمم، جميع الشعوب، جميع الديانات، كلها متفقة على مدح الصدق وذم الكذب. لكن مثلا الخمر، هل جميع الأمم متفقة على ذمه؟ لا، النصارى يشربون الخمر، يشربون حتى في كنائسهم. لكن مثلا الكذب جميع الأمم متفقة على ذمه، الصدق جميع الأمم متفقة على مدحه. فهذه قاعدة ذكرها ابن تيمية رحمه الله، أن القضايا التي يتفق عليها عقلاء بني آدم لا تكون إلا حقا. حتى في الجاهلية كان الكذب مذموما عندهم، وجاء في قصة أبي سفيان لما ناداه هرقل ملك الروم وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة، جاء في البخاري وغيره، قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يؤثروا علي كذبا لكذبت، لولا الحياء من أن يؤثروا علي كذبا لكذبت. مع أنه في الجاهلية هو مشرك، لكن يستحي من أن يؤثر عليه أنه كذب. فالكذب كان مذموما حتى في الجاهلية. سابعا، الصدق من الخصال الكريمة التي يفرح الإنسان بنسبتها إليه من أي أحد، فكيف بمن يكتب عند رب العالمين صديقا؟ هذا هو الشرف العظيم، وهذه المنزلة العلية. يعني كونه يقال للإنسان هذا رجل صادق، هذا مدح يفرح به أي إنسان. فكيف إذا كان هذا المدح من رب العالمين وكتب عند ربي وخالقي فلان ابن فلان صديق؟ فيا لها من منزلة رفيعة عالية. وفي المقابل ثامنا الكذب من الخصال الذميمة التي يكره الإنسان نسبتها إليه، يكره الإنسان نسبتها إليه ولو من طفل. فإذا كان الإنسان لا يرضى بأن يناديه طفل يا كذاب، فكيف بمن يكتب عند ربه وخالقه فلان ابن فلان رجل كذاب؟ نسأل الله العافية. وهذا أبلغ ما يكون من التحذير من الكذب. الآن لو أن طفلا في الشارع نادى أحدا قال يا كذاب، هل يرضى؟ هو طفل. كيف بمن يكتب عند ربه فلان ابن فلان رجل كذاب؟ وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند ربه كذابا. وكيف يرجو أن تستجاب له دعوة وهو قد كتب عند الله بأنه كذاب؟ وكيف يرجو بأن يرفع له درجة وعمل وهو كتب عند ربه بأنه كذاب؟ لو لم يرد في ذم الكذب إلا هذا الحديث لكفى، أن الإنسان إذا أكثر من الكذب كتب عند الله بأنه كذاب، نسأل الله العافية. بعض الناس لا يتورع عن الكذب، يكذب ويكذب، يكذب كثيرا، كل يوم يكذب، كل مناسبة وبدون مناسبة يكذب ولا يتورع عن الكذب. هذا على خطر بأن يصل إلى هذه المرحلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يكتب عند ربه وخالقه بأنه كذاب. وهذه من أحط وأنزل المراتب، أن يكتب الإنسان عند ربه بأنه من الكذابين وأنه كذاب. هذه أبرز فوائد والأحكام المتعلقة بهذا الحديث.